والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله الذي أنعم علينا بأكرم دين وأشرف ملة، وبعث إلينا أعز رسله وأفضل خلقه نبيا وهاديا ومعلما. هذا الدين العظيم الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في شؤون دنيانا إلا هدانا إلى طيبها ونهانا عن سيئها. هذا الدين الحق الذي عظم من قيمة العمل الصالح دينيا أو دنيويا، وجعله من أولويات وواجبات الإنسان المسلم تجاه نفسه ودينه ومجتمعه. أيها الإخوة والأخوات في الله، لا يخفى على الجميع أن مهنة الطب تأتي في مقدمة الأعمال السامية، وذلك عندما تخلص النية لله وتوضع مصلحة المسلمين ومداواة مرضاهم والتخفيف من آلامهم في المقام الأول. هذا العمل الإنساني الهام لم تتركه قواعد ديننا الحنيف بلا ضوابط ولا أخلاقيات، شأن ذلك شأن كل الأعمال والمهن، حتى من قبل أن تتدخل الهيئات والمنظمات الصحية لوضع أنظمتها ولوائحها، بل وضعت الشريعة السمحاء قواعد هامة لجميع من يؤدون أعمالا للآخرين أن يتوخروا الخوف من الله والإخلاص والأمانة فيما يؤدون، وأن يقدموا ما في وسعهم لإنجاز ما أوكل إليهم على أكمل وجه يرضي الله عز وجل. أيها الإخوة، نسعد اليوم بتواجد أخ كريم وكبير وضيف عزيز وهب سنين عمره المديد لخدمة دين الله وإصلاح مجتمعه، داعيا بما مكنه الله من علم وفقه إخوانه المسلمين إلى سبيل الرشد والصلاح. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمد الله بعمره
على عمل صالح
ومن عليه بوافر الصحة وسعادة الدارين. الشيخ العثيمين عضو هيئة كبار العلماء.
يكفي.
الله يسلمك. أعرف كريم تواضعكم، ولكن الإخوة يريدون يعرفوا شيئا.
أبدا.
بارك الله فيك وشكر لك مسعاك، وأنا أعرف أنك تبحث عما عند الله من أجر، ولست بانتظار إطراء أو مديح مني أو من غيري. وفقك الله وشكرك مسعاك ونفعنا بغزير علمك. تفضل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ضيف الصور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجتمع ضعف الصوت وضعف الضوء، لأن ذلك يجلب النوم ولا بد. صوت. أما بعد أيها الإخوة، فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم معشر الأطباء في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 14 من شهر جماد الآخرة عام 2021. هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا، وسنتكلم بما يريد الله عز وجل حول هذا الموضوع، ثم نتلقى الأسئلة. أما ما نريد أن نتكلم به ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، فأقول المرض أيها الأخوة المرض نوعان: مرض القلب وهو مرض معنوي، والثاني مرض الجسم وهو مرض حسي. والأول أولى بالاهتمام والعناية، لأنه يترتب عليه الهلاك الأبدي أو البقاء الأبدي. مرض القلب له شعبتان: الشعبة الأولى الجهل، فإن كثيرا من الناس يحب الخير ويسعى له ولكن عنده جهل، فيحصل من ذلك خطأ عظيم. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى أرادوا الخير لكن ضلوا عنه، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علم الحق ولكن خالف الحق. على هذا يدور مرض القلب، وحينئذ نعلم أنه لا بد لنا من العلم ولا بد لنا من الإذعان والقبول للشرائع، وإلا لحصل الهلاك. هذا الهلاك ليس كهلاك الأبدان، هلاك الأبدان عود على الأول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. لكن هلاك القلوب معناه فقد الحياة، لأن الإنسان لم يستفد من وجوده في الدنيا، خسر الدنيا ولم يستفيد في الآخرة. وما هي الحياة الحقيقية؟ سؤال عجيب: حياة الآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال أهل العلم: الحيوان أي الحياة الكاملة. وقال عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولهذا كان الواجب أن يعتني الإنسان بتصحيح مرض قلبه قبل كل شيء. لكن من أين نأخذ الدواء لهذا المرض؟ الدواء لهذا المرض من ينبوعين أساسيين، هما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، والكتاب الحمد لله وصفه الله تعالى بأنه تبيان لكل شيء. ما من شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا وجد في القرآن، إما وجد في القرآن بعينه، وإما وجد في القرآن بالإشارة إليه والتحول على جهة أخرى. كلنا نعلم أنه لا يوجد في القرآن عدد ركعات الصلوات ولا عدد الصلوات ولا أنصباء الزكاة ولا أفعال الحج المعروفة، لكن محاله إلى السنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا هو الدواء للمرض الخطير الذي ذكرته لكم، وهو يسير على من يسره الله عليه. لأن هناك أمورا لا بد للإنسان من معرفتها وهي سهلة، يأخذها الإنسان من أفواه العلماء أو من الكتب المؤلفة من علماء موثوقين ويستنير بها. أما المرض الثاني المرض الحسي فهو مرض الأجسام، مرض الأجسام الأعضاء أو الجلود أو عندها مما تعرفون فيه أكثر مما أعرف. هذا المرض له دواءان، دواء أنفع وأجمع وأوسع، وهو الدواء الذي جاءت به الشريعة، والشريعة الإسلامية جاءت بهذا الدواء، الدواء الشرعي للأجسام. وسأذكر إن شاء الله ما يتبين به ذلك. فمثلا القرآن الكريم دواء نافع ناجع لأمراض جسدية وأمراض نفسية وأمراض عقلية لا يمكن للدواء الحسي أن ينجح فيها. ثم إن الدواء الشرعي لا يحتاج إلى طول مدة، لأن الدواء الشرعي من لدن من؟ أجل، من لدن الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولعلكم سمعتم قصة الصحابة الذين استضافوا قوما من العرب فأبوا أن يضيفوهم، ثم انحازوا إلى ناحية وسلط الله على سيدهم عقربا لدغته وآلمته كثيرا، فقال بعضهم لبعض لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا فيكم لعل فيهم من يقرأ، فأتوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم نجر فهل فيكم من قارئ؟ قالوا نعم، ولكننا لا نقرأ عليهم إلا بقطيع من الغنم لأنكم لم تقوموا بحقنا في الضيافة. قالوا ولكم، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم أحد الصحابة إلى هذا الرجل فقرأ عليه بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فقام كأنه نشط من عقال في الحال. ومثل هذا لو عولج بالأدوية الحسية إن نفعل فسيكون هناك وقت، لكن هذا في الحال. الأمراض النفسية كثيرا ما تستعصي على الأطباء إذا عالجوها في الأدوية الحسية، لكن دواؤها في الرقية ناجع ومفيد، كذلك الأمراض العقلية تنفع فيها الأدوية الشرعية وقد لا تنفع فيها الأدوية الحسية. لهذا أريد منكم أيها الإخوة أن تلاحظوا هذا، وإذا أمكنكم أن تجمعوا بين الدوائين فهو خير، أي الحسي والشرعي، حتى تصرفوا قلوب المرضى إلى التعلق بالله عز وجل وآياته، وحينئذ أحيلكم على الكتب المؤلفة في هذا الشأن، أن تطالعوها وتحفظوها وترشدوا إليها المرضى، لأن تعلق المريض بالله عز وجل له أثر قوي في إزالة المرض أو تخفيف المرض. الأدوية الحسية معروفة وهي نوعان، منها ما تلقاه الناس من الشر، ومنها ما تلقوه من التجارب. فمما تلقاه الناس من الشر التداوي بالعسل، فإن ذلك دواء شرعي. دليل هذا قوله عز وجل في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ومن ذلك الحبة السوداء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. ومنها الكمعة، نوع من الفجع، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا أمر مسلم يجب أن نؤمن به، حتى لو فرض أنه لم ينفع فليس ذلك لقصور السبب، ولكن لوجود مانع منع من الانتفاع به، لأن الأسباب التي جاءت في الشرع قد تتخلف آثارها لوجود مانع، لكن هذا أمر مسلم. أما الثاني، النوع الثاني من الأدوية هذه الحسية، فهو متلقى من التجارب، متلقى من التجارب، وهذا كثير، حتى إنه يوجد الآن ممن لم يدرسوا الطب نظريا من استفادوا بالتجارب فكانت أدويتهم أحسن من الأدوية المعقمة التي اصطنعت على وجه صحي. ولا يجوز أبدا أن ننكر هذا، لا يجوز أن ننكر هذا. وقد سمعنا كثيرا من الإذاعات من اخترع أدوية عثر عليها من الأشجار والحشائش لم تكن معلومة من قبل، وأثرها أكبر من أثر الموجود المستعمل. كل هذا بقضاء الله وقدره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، أو قال دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك أحيانا يأتي الشفاء باستعمال دواء غير معلوم لهذا المرض، يأتي صدفة، وهذا داخل في قوله: وجهله من جهله. لكن ثق بأن هذه الأشياء كلها بقضاء الله وقدره عز وجل، هو الذي أنزل هذا وجعل له دواء، وقد يرفع الداء بدون أن يكون هناك سبب، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. أخيرا توصيات يسيرة لكم: أولا، إخلاص النية لله تعالى في عملكم، لا من أجل أن تحصلوا على الراتب والمكافأة والجاه وما أشبه ذلك، لا، من أجل أن ترفعوا الآلام والأمراض على أيديكم، بقدر الله عز وجل على أيديكم، والإحسان لهؤلاء الذين تدعونهم. ولإخلاص النية يكون أثر العمل يكون أثر العمل جيدا، والعكس بالعكس. ثانيا، أن تحرصوا على تذكير الإنسان المريض التوبة والاستغفار وكثرة الذكر وقراءة القرآن، ولا سيما هاتان الكلمتان اللتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والمريض لن يتكلف ولن يشق عليه ان يقول هذا، فوجهوه الى ان يستغل الوقت. ثالثا، اذا قدر ان احد المرضى حضر اجله فالمطلوب منكم ان تلقنوه شهاده ان لا اله الا الله، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ولكن التلقين يكون برفق، فهل تقول له يا فلان قل لا اله الا الله فان اجلك قد حضر؟ نجيب لا، لا تقول هذا، ربما مع ضيق الصدر يقول لا، لكن ممكن ان تذكر الله عنده لا اله الا الله، فاذا ذكرت الله عنده تذكر. نعم، لو كان كافرا فقل له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمي أبي طالب حين حضرته الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال للغلام اليهودي في المدينة وقد عاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حضر أجل الغلام، فعرض عليه الإسلام، فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذن، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله لما حصل لهذا الرجل أن انتقل من اليهودية إلى الإسلام. ومن ذلك أن تسألوه كيف يصلي، كيف يتطهر، وترشدوه إلى ما عندكم من علم، لأن بعض المرضى لا يتطهر كما ينبغي، بعض المرضى يكون على ثيابه شيء من النجاسة ويقول إذا شفاني الله تطهرت وصليت، بعض المرضى يقصر الصلاة وهو في بلده يظن أنه إذا جاز الجمع جاز القصر، وهذا ليس بصحيح. القصر إنما يجوز لمن للمسافر فقط، فإذا كان المريض من أهل الرياض مثلا وقلنا له لا بأس أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، فلا يجوز له أن يقصر. لكن إذا كان من بلد آخر ويعالج في الرياض قلنا له اقصر واجمع. كذلك مما أوصيكم به، إذا كان المريض من غير الجنس، بمعنى أنه دعت الضرورة إلى أن يعالج الرجل امرأة، فليحذر الفتنة ولا ينظر منها إلا ما تدعو الحاجة إليه. وبأدنى قول أو عمل، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد تقول في هذا المكان لا يمكن للإنسان أن تتحرك شهوته أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا صحيح، هذا هو الأصل. لكن ما ظنك بما إذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ألا يمكن أن يغوي هذا الرجل في الجرار؟ لا يمكن، يمكن. وأوصيكم أيضا أن تحرصوا على أن يكون استقبال المريض في حال الصلاة إلى جهة القبلة بقدر الإمكان، حتى لو أدرنا السرير إذا أمكن فليكن، فإن لم يمكن فقولوا للمريض اتق الله حيثما كنت. قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتشرح صدره وتقول له إذا كان من عادتك أنك تصلي للقبلة وهو الواقع، فإنه يكتب لك الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأوصيكم أن توصوا المرضى إذا كانوا في غرفة واحدة، توصوهم بأن لا يؤذي بعضهم بعضا، فإن بعض المرضى قد يؤذي الآخرين، إما باستماع مسجل أو باستماع راديو، وإذا كان هذا ممنوعا فربما يؤذي من معه بقراءة القرآن، يقرأ القرآن ويرفع صوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وبعضهم يرفع صوته على الآخرين وهم يصلون، قال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وأوصيكم أن لا تكثروا الكلام مع الممرضات إلا بقدر الضرورة مع غض البصر، لأن المسألة هذه خطيرة جدا، فقد تؤدي المحادثة إلى ما هو شر منها. لكن ما دعت إليه الضرورة لا بأس به مع غض البصر بقدر المستطاع. وأوصيكم بالمحافظة على وقت الدوام، لأن لا يتخلف أحد عن وقت الحضور ولا يخرج قبل وقت الخروج، لأن هذا الوقت ليس لك، وقت العمل ليس للإنسان، فإنه يأخذ عليه أجرا، فكل دقيقة فلها نصيب من الأجر. ولا يحل للإنسان أن يتأخر عن أول الحضور ولا أن يتقدم عن آخر الحضور، والإنسان وأمانته. وأوصيكم أن تؤمنوا وتوقنوا بأن أعمالكم هذه ليست إلا مجرد سبب، وأن الأمر بيد من؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل. فقد يفعل الإنسان سببا تاما ولكن لا يحصل له أثر، لأن الأمر بيد الله. ولهذا لو أخذنا الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. فلازم أن لا يمرض أحد، لازم أن لا يمرض أحد، ولكن ليس الأمر هكذا، هي سبب لا شك.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله الذي أنعم علينا بأكرم دين وأشرف ملة، وبعث إلينا أعز رسله وأفضل خلقه نبيا وهاديا ومعلما. هذا الدين العظيم الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في شؤون دنيانا إلا هدانا إلى طيبها ونهانا عن سيئها. هذا الدين الحق الذي عظم من قيمة العمل الصالح دينيا أو دنيويا، وجعله من أولويات وواجبات الإنسان المسلم تجاه نفسه ودينه ومجتمعه. أيها الإخوة والأخوات في الله، لا يخفى على الجميع أن مهنة الطب تأتي في مقدمة الأعمال السامية، وذلك عندما تخلص النية لله وتوضع مصلحة المسلمين ومداواة مرضاهم والتخفيف من آلامهم في المقام الأول. هذا العمل الإنساني الهام لم تتركه قواعد ديننا الحنيف بلا ضوابط ولا أخلاقيات، شأن ذلك شأن كل الأعمال والمهن، حتى من قبل أن تتدخل الهيئات والمنظمات الصحية لوضع أنظمتها ولوائحها، بل وضعت الشريعة السمحاء قواعد هامة لجميع من يؤدون أعمالا للآخرين أن يتوخروا الخوف من الله والإخلاص والأمانة فيما يؤدون، وأن يقدموا ما في وسعهم لإنجاز ما أوكل إليهم على أكمل وجه يرضي الله عز وجل. أيها الإخوة، نسعد اليوم بتواجد أخ كريم وكبير وضيف عزيز وهب سنين عمره المديد لخدمة دين الله وإصلاح مجتمعه، داعيا بما مكنه الله من علم وفقه إخوانه المسلمين إلى سبيل الرشد والصلاح. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمد الله بعمره
على عمل صالح
ومن عليه بوافر الصحة وسعادة الدارين. الشيخ العثيمين عضو هيئة كبار العلماء. الله يسلمك، أعرف كريمة تواضعكم ولكن الإخوة يريدون يعرفوا شيئا.
أبدا.
بارك الله فيك وشكر لك مسعاك، وأنا أعرف أنك تبحث عن ما عند الله من أجر، ولست بانتظار إطراء أو مديح مني أو من غيري. وفقك الله وشكرك مسعاك ونفعنا بغزير علمك. تفضل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ضيع الصوت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجتمع ضعف الصوت وضعف الضوء، لأن ذلك يجلب النوم ولا بد. صوتك. أما بعد أيها الإخوة، فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم معشر الأطباء في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 14 من شهر جماد الآخرة عام 21 و400 ألف. هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا. وسنتكلم بما يريد الله عز وجل حول هذا الموضوع ثم نتلقى الأسئلة. أما ما نريد أن نتكلم به ونسأل الله أن يوفق للصواب فأقول: المرض أيها الأخوة، المرض نوعان: مرض القلب وهو مرض معنوي، والثاني مرض الجسم وهو مرض حسي. والأول أولى بالاهتمام والعناية، لأنه يترتب عليه الهلاك الأبدي أو البقاء الأبدي. مرض القلب له شعبتان: الشعبة الأولى الجهل، فإن كثيرا من الناس يحب الخير ويسعى له ولكن عنده جهل، فيحصل من ذلك خطأ عظيم. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى أرادوا الخير لكن ضلوا عنه، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا الحق ولكن خالفوا الحق. على هذا يدور مرض القلب، وحينئذ نعلم أنه لا بد لنا من العلم ولا بد لنا من الإذعان والقبول للشرائع، وإلا لحصل الهلاك. هذا الهلاك ليس كهلاك الأبدان، هلاك الأبدان عمد على الأول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. لكن هلاك القلوب معناه فقد الحياة، لأن الإنسان لم يستفد من وجوده في الدنيا، خسر الدنيا، ولم يستفيد في الآخرة. وما هي الحياة الحقيقية؟ سؤال عجيب: حياة الآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال أهل العلم: الحيوان الحياة الكاملة. وقال عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولهذا كان الواجب أن يعتني الإنسان بتصحيح مرض قلبه قبل كل شيء. لكن من أين نأخذ الدواء لهذا المرض؟ الدواء لهذا المرض من ينبوعين أساسيين، هما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. والكتاب الحمد لله وصفه الله تعالى بأنه تبيان لكل شيء، ما من شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا وجد في القرآن. إما وجد في القرآن بعينه، وإما وجد في القرآن بالإشارة إليه والتحويل على جهة أخرى. كلنا نعلم أنه لا يوجد في القرآن عدد ركعات الصلوات ولا عدد الصلوات ولا أنصباء الزكاة ولا أفعال الحج المعروفة، لكن محاله إلى السنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا هو الدواء للمرض الخطير الذي ذكرته لكم، وهو يسير على من يسره الله عليه، لأن هناك أمورا لا بد للإنسان من معرفتها وهي سهلة، يأخذها الإنسان من أفواه العلماء أو من الكتب المؤلفة من علماء موثوقين ويستنير بها. أما المرض الثاني المرض الحسي فهو مرض الأجسام، مرض الأجسام الأعضاء أو الجلود أو عندها مما تعرفون فيه أكثر مما أعرف. هذا المرض له دواءان، دواء أنفع وأجمع وأوسع، وهو الدواء الذي جاءت به الشريعة، والشريعة الإسلامية جاءت بهذا الدواء، الدواء الشرعي للأجسام. وسأذكر إن شاء الله ما يتبين به ذلك. فمثلا القرآن الكريم دواء نافع ناجع لأمراض جسدية وأمراض نفسية وأمراض عقلية لا يمكن للدواء الحسي أن ينجح فيها. ثم إن الدواء الشرعي لا يحتاج إلى طول مدة، لأن الدواء الشرعي من لدن من؟ أجل، من لدن الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولعلكم سمعتم قصة الصحابة الذين استضافوا قوما من العرب فأبوا أن يضيفوهم، ثم انحازوا إلى ناحية وسلط الله على سيدهم عقربا لدغته وآلمته كثيرا، فقال بعضهم لبعض لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم لعل فيهم من يقرأ، فأتوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم نجر فهل فيكم من قارئ؟ قالوا نعم، ولكننا لا نقرأ عليهم إلا بقطيع من الغنم لأنكم لم تقوموا بحقنا في الضيافة. قالوا ولكم، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم أحد الصحابة إلى هذا الرجل فقرأ عليه بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فقام كأنه نشط من عقال تنحال. ومثل هذا لو عولج بالأدوية الحسية إن نفعل فسيكون هناك وقت، لكن هذا في الحال. الأمراض النفسية كثيرا ما تستعصي على الأطباء إذا عالجوها في الأدوية الحسية، لكن دواؤها في الرقية ناجع ومفيد، كذلك الأمراض العقلية تنفع فيها الأدوية الشرعية وقد لا تنفع فيها الأدوية الحسية. لهذا أريد منكم أيها الإخوة أن تلاحظوا هذا، وإذا أمكنكم أن تجمعوا بين الدوائين فهو خير، أي الحسي والشرعي، حتى تصرفوا قلوب المرضى إلى التعلق بالله عز وجل وآياته، وحينئذ نحيلكم على الكتب المؤلفة في هذا الشأن أن تطالعوها وتحفظوها وترشدوا إليها المرضى، لأن تعلق المريض بالله عز وجل له أثر قوي في إزالة المرض أو تخفيف المرض. الأدوية الحسية معروفة وهي نوعان، منها ما تلقاه الناس من الشر، ومنها ما تلقوه من التجارب. فمما تلقاه الناس من الشر التداوي بالعسل، فإن ذلك دواء شرعي، دليل هذا قوله عز وجل في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ومن ذلك الحبة السوداء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. ومنها الكمأة، نوع من الفجع، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا أمر مسلم يجب أن نؤمن به، حتى لو فرض أنه لم ينفع فليس ذلك لقصور السبب ولكن لوجود مانع منع من الانتفاع به، لأن الأسباب التي جاءت في الشرع قد تتخلف آثارها لوجود مانع، لكن هذا أمر مسلم. أما الثاني، النوع الثاني من الأدوية هذه الحسية، فهو متلقى من التجارب، متلقى من التجارب، وهذا كثير، حتى إنه يوجد الآن ممن لم يدرسوا الطب نظريا من استفادوا بالتجارب فكانت أدويتهم أحسن من الأدوية المعقمة التي اصطنعت على وجه صحي. ولا يجوز أبدا أن ننكر هذا، لا يجوز أن ننكر هذا، وقد سمعنا كثيرا من الإذاعات من اخترع أدوية عثر عليها من الأشجار والحشائش لم تكن معلومة من قبل، وأثرها أكبر من أثر الموجود المستعمل. كل هذا بقضاء الله وقدره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، أو قال دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك أحيانا يأتي الشفاء باستعمال دواء غير معلوم لهذا المرض، يأتي صدفة، وهذا داخل في قوله وجهله من جهله. لكن ثق بأن هذه الأشياء كلها بقضاء الله وقدره عز وجل، هو الذي أنزل هذا وجعل له دواء، وقد يرفع الداء بدون أن يكون هناك سبب، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. أخيرا توصيات يسيرة لكم: أولا إخلاص النية لله تعالى في عملكم، لا من أجل أن تحصلوا على الراتب والمكافأة والجاه وما شبه ذلك، لا، من أجل أن ترفعوا الآلام والأمراض على أيديكم، نعم، بقدر الله عز وجل على أيديكم، والإحسان لهؤلاء الذين تداوونهم. وبإخلاص النية يكون أثر العمل، يكون أثر العمل جيدا، والعكس بالعكس. ثانيا، أن تحرصوا على تذكير الإنسان المريض التوبة والاستغفار وكثرة الذكر وقراءة القرآن، ولا سيما هاتان الكلمتان اللتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والمريض لن يتكلف ولن يشق عليه ان يقول هذا، فرجوه الى ان يستغل الوقت. ثالثا، اذا قدر ان احد المرضى حضر اجله، فالمطلوب منكم ان تلقنوه شهاده ان لا اله الا الله، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ولكن التلقين يكون برفق، فهل تقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله فإن أجلك قد حضر؟ أجيبه: لا، لا تقول هذا، ربما مع ضيق الصدر يقول لا، لكن ممكن أن تذكر الله عنده: لا إله إلا الله. فإذا ذكرت الله عنده تذكر. نعم، لو كان كافرا فقل له: قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمه أبي طالب حين حضرته الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال للغلام اليهودي في المدينة وقد عاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حضر أجل الغلام، فعرض عليه الإسلام، فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله لما حصل لهذا الرجل أن انتقل من اليهودية إلى الإسلام. ومن ذلك أن تسألوه كيف يصلي، كيف يتطهر، وترشدوه إلى ما عندكم من علم، لأن بعض المرضى لا يتطهر كما ينبغي، بعض المرضى يكون على ثيابه شيء من النجاسة ويقول: إذا شفاني الله تطهرت وصليت. بعض المرضى يقصر الصلاة وهو في بلده، يظن أنه إذا جاز الجمع جاز تقصر، وهذا ليس بصحيح. القصر إنما يجوز لمن للمسافر فقط. فإذا كان المريض من أهل الرياض مثلا وقلنا له: لا بأس أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، فلا يجوز له أن يقصر. لكن إذا كان من بلد آخر ويعالج في الرياض قلنا له: اقصر واجمع. كذلك مما أوصيكم به إذا كان المريض من غير الجنس، بمعنى أنه دعت الضرورة إلى أن يعالج الرجل امرأة، فليحذر الفتنة ولا ينظر منها إلا ما تدعو الحاجة إليه. وبأدنى قول أو عمل، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد تقول في هذا المكان لا يمكن للإنسان أن تتحرك شهوته أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا صحيح، هذا هو الأصل. لكن ما ظنك لما إذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ألا يمكن أن يغوي هذا الرجل في الجراب؟ لا يمكن، يمكن. وأوصيكم أيضا أن تحرصوا على أن يكون استقبال المريض في حال الصلاة إلى جهة القبلة بقدر الإمكان، حتى لو أدرنا السرير إذا أمكن فليكن، فإن لم يمكن فقولوا للمريض اتق الله حيثما كنت. قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتشرح صدره وتقول له إذا كان من عادتك أنك تصلي إلى القبلة وهو الواقع، فإنه يكتب لك الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأوصيكم أن توصوا المرضى إذا كانوا في غرفة واحدة، توصوهم بأن لا يؤذي بعضهم بعضا، فإن بعض المرضى قد يؤذي الآخرين، إما باستماع مسجل أو باستماع راديو، وإذا كان هذا ممنوعا فربما يؤذي من معه بقراءة القرآن، يقرأ القرآن ويرفع صوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وبعضهم يرفع صوته على الآخرين وهم يصلون، قال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وأوصيكم ألا تكثروا الكلام مع الممرضات إلا بقدر الضرورة مع غض البصر، لأن المسألة هذه خطيرة جدا، فقد تؤدي المحادثة إلى ما هو شر منها. لكن ما دعت إليه الضرورة لا بأس به مع غض البصر بقدر المستطاع. وأوصيكم بالمحافظة على وقت الدوام، لأن لا يتخلف أحد عن وقت الحضور ولا يخرج قبل وقت الخروج، لأن هذا الوقت ليس لك، وقت العمل ليس للإنسان، فإنه يأخذ عليه أجرا، فكل دقيقة فلها نصيب من الأجر. ولا يحل للإنسان أن يتأخر عن أول الحضور ولا أن يتقدم عن آخر الحضور، والإنسان وأمانته. وأوصيكم أن تؤمنوا وتوقنوا بأن أعمالكم هذه ليست إلا مجرد سبب، وأن الأمر بيد من؟ تدمن لأن الله عز وجل فقد يفعل الإنسان سببا تاما ولكن لا يحصل له أثر، يعني الأمر بيد الله. ولهذا لو أخذنا الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، فلازم أن لا يمرض أحد، لازم أن لا يمرض أحد، ولكن ليس الأمر فاقدا، هي سبب لا شك.